أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدير. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهير. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات هي كالآيات التي مضى تفسيرها في بيان عظمة ربنا جل جلاله ووجوب إفراده بالربوبية والألوهية. فقد مضى معنا قول ربنا سبحانه: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تلك الآيات الكريمات في بيان عظمة ربنا جل جلاله، وهذه مثلها. يقول سبحانه: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى. ما للمفسرين فيها أقوال ثلاثة: القول الأول بأنها موصولة، بمعنى الله يعلم الذي تحمله كل أنثى. الذي تحمله كل أنثى من ذكورة وأنوثة وطول وقصر وتمام وخداج وسعادة وشقاوة وحسن وقبح وغير ذلك من الصفات. وهذا القول يشهد له قول ربنا جل جلاله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، يعلم الذي في الأرحام، وليس ذلك قاصرا على الذكورة والأنوثة وحدها، بل الذكورة والأنوثة والسعادة والشقاوة والتمام والخداج والطول والقصر، ويعلم أعمارها وأرزاقها وأحوالها ومن يخرج حيا ومن يخرج سقطا. كل هذا قد انفرد ربنا جل جلاله وحده بعلمه. القول الثاني بأن ما هاهنا مصدرية، الله يعلم حمل كل أنثى، الحمل هنا بمعنى بالمعناه المصدري. ويشهد لهذا أيضا قول ربنا جل جلاله: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ويشهد له قوله سبحانه: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ثم القول الثالث وهو أبعدها بأن ما هاهنا استفهامية، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. فربنا جل جلاله قد جعل ذلك من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو. ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فقال عليه الصلاة والسلام: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ الآية التي في أواخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، ثم قال: وما تغيض الأرحام وما تزداد. وما تغيض الأرحام أي تنقص، تنقص، فالغيض هو النقص. ومنه قول ربنا جل جلاله: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء أي نقص، غيض الماء أي نقص. وما تغيض الأرحام وما تزداد، الأرحام هي التي سماها الله عز وجل قرارا مكينا: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه فيه قرار مكين. هذا القرار المكين هو الرحم. هذا الرحم الله جل جلاله إما أن يخلق فيه حملا وإما أن يخلق فيه حيضا، إما أن يكون فيه الحمل وإما أن يكون فيه دم الحيض. فها هنا استدل العلماء رحمهم الله بهذه الآية على أن أكثر الحمل وأقله وأكثر الحيض وأقله لا يعلمه إلا الله، لأنه سبحانه صدر الآية بقوله: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وفي قوله سبحانه: وما تغيض الأرحام وما تزداد، للمفسرين أقوال. القول الأول: وما تغيض الأرحام وما تزداد، أي من ناحية العدد، من تحمل جنينا واحدا ومن تحمل توأما ومن تحمل ثلاثة، من تحمل أربعة خمسة ستة، هذا ما يعلمه إلا الله جل جلاله. ثم القول الثاني وما تغيض الأرحام وما تزداد، أي من ناحية الزيادة والنقص في هذا المولود. فبعض المواليد يولد وقد نقصت منه بعض أعضائه، وبعضهم يولد وقد زادت فيه بعض الأعضاء، مثل ما نجد بعض الناس وله أصبع سادسة. قد رأيت بعض الناس سبحان الله وله 24 أصبعا، يعني في كل يد وفي كل رجل أصبع زائدة. وإلا سنة ربنا جل جلاله في أغلب الناس أن في كل طرف 5 أصابع، هذا في كل طرف 6 أصابع. هذا هو القول الثاني. القول الثالث أن النقص والزيادة باعتبار أشهر الحمل، فبعض النساء قد تضع في 6 أشهر، في 7 أشهر، وبعضهن يضع في 9 أشهر، بل هذا حال أكثرهن، وبعضهن قد تزيد على 9. فالزيادة والنقص باعتبار الأشهر. قول الرابع بأن الزيادة والنقص باعتبار وجود الدم من عدمه، فإذا خرج الدم من الحامل نقص المولود، وإذا لم يخرج الدم من الحامل فإنه يخرج كاملا غير منقوص. قول ربنا جل جلاله وما تغيض الأرحام وما تزداد، إما أن يكون راجعا إلى العدد، من تضع مولودا واحدا ومن تضع أكثر، وإما أن يكون راجعا إلى نقص الأعضاء وزيادتها، وإما أن يكون راجعا إلى الأشهر نقصها وزيادتها، وإما أن يكون راجعا إلى وجود الدم من عدمه. قال جل من قائل وما تغيض الأرحام وما تزداد. وقد أجمع أهل العلم على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، أجمع أهل العلم على أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر، لأن الله جل جلاله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، التي هي 24 شهرا، وقال سبحانه وحمله وفصاله 30 شهرا، فعلم بذلك أن أقل مدة للحمل 6 أشهر. قال مالك رحمه الله وإذا وضعت المرأة 6 أشهر دون 3 أيام فإن الولد يلحق بأبيه، باعتبار أن بعض الأشهر قد تكون دون 30، يعني الشهر إما أن يكون 30 يوما وإما أن يكون 29 يوما، فباعتبار أن 3 من تلك 6 قد نقصت أيامها عن 30، مالك رحمه الله قال لو أن امرأة وضعت 6 أشهر دون 3 فإن الولد يلحق بأبيه. وأما أكثر مدة الحمل فقد اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، فبعضهم قال بأن أكثر مدة الحمل سنتان، وقد روى الدارقطني عن الوليد بن مسلم رحمه الله قال قلت لمالك بن أنس حدثت عن عائشة رضي الله عنها بأن المرأة لا يزيد حملها على 2 قدر ظل السهم، فقال مالك سبحان الله ومن يقول بهذا، هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان كانت تحمل وتضع في 4 سنين، وكان يقال لها حاملة الفيل، حاملة الفيل يعني الحمل يبقى في بطنها 4 سنين. وذكروا أن الضحاك بن قيس مكث في بطن أمه 4 سنين، وأنه لما نزل وقد افتر ثغره، يعني له أسنان ولذلك قيل له الضحاك. وذكروا كذلك أن هرم بن سنان مكث في بطن أمه 4 سنين ولذلك سمي هرم، سمي هرما لأنه مكث في بطن أمه 4 سنين. وذكروا عن مالك رحمه الله أنه مكث في بطن أمه 2 سنين. وفي سنن الدارقطني كذلك بأن مالك بن دينار رحمه الله كان في المسجد في حلقته، فجاء رجل فقال: يا أبا يحيى، إن امرأتي حبلى منذ 4 سنين وقد عظم كربها، فادعوا الله أن ينفس عنها. فطوى مالك مصحفه وقال: يظن القوم أننا أنبياء، يعني يطلبون منا شيئا مستحيلا. فرفع يديه ورفع القوم أيديهم وقال: اللهم إن كانت هذه المرأة في بطنها ريح فنفسه، وإن كان في بطنها جارية فاجعلها غلاما، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. وبينما هو في دعائه ذلك إذ صرخ صارخ بالرجل: أدرك امرأتك، أدرك امرأتك، أي الحق امرأتك. واستمر مالك رحمه الله يدعو، فجاء الرجل وهو يحمل ولده غلاما على كتفيه وقد نبتت أسنانه. هذا كله أيها الإخوان نقرأه في كتب السنة وفي كتب الفقه. الآن الأطباء يجزمون بأنه لا حمل فوق 9 أشهر، لا حمل فوق 9 أشهر، قد تزيد أياما لكنها لا تزيد كثيرا. ويقولون عذر فقهائنا رحمهم الله أنه كان يتصل عندهم الحمل الكاذب بالحمل الصادق، بمعنى أن المرأة ينتفخ بطنها فيما يسمونه بالحمل الكاذب، ثم بعد ذلك تحمل حملا صحيحا، فيحسبون هذا مع ذاك. أما الآن لما تطور العلم وصنعت تلك الأجهزة التي يستطيع الأطباء من خلالها أن يتبينوا ما في الأرحام، فإنهم يجزمون بأنه لا حمل فوق 9 أشهر إلا قليلا إلا يسيرا. طيب، مسألة أخرى في هذا الباب: أحيانا أيها الإخوان الحامل يخرج منها دم، فهل هذا الدم دم حيض؟ ذهب الإمام مالك والشافعي رحمهما الله إلى أن الحامل تحيض، الحامل قد يحصل منها حيض. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد رحمهما الله إلى أن الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض. أما الإمام مالك والإمام الشافعي القائلين بأن الحامل قد تحيض، فقد قال بأن هذا الدم الذي يخرج من الحامل متردد بين أن يكون دم حيض أو دم علة وفساد، والأصل السلامة من العلة، والواجب استصحاب الأصل. إذا تردد الدم بين أن يكون دم حيض أو دم علة وفساد فالأصل أنه دم حيض، واستصحاب الأصل مطلوب لأن الأصل السلامة من العلة. وأما أبو حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما فإنهما قالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب من عبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، وقال لعمر: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها حاملا أو طاهرا، ولم يجعل هناك قسما ثالثا، إما أن تكون حامل وإما أن تكون طاهرة. فعلم أن الحيض والحمل لا يجتمعان، وهذا الذي يجزم به الأطباء الآن. الأطباء يقولون الحامل لا تحيض، لا يجتمع حمل وحيض. ثم أيضا أيها الإخوان في المسألة السابقة مما يستدلون به على أن الحمل قد يمتد إلى 4 سنين ما رواه الدارقطني كذلك أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال له يا أمير المؤمنين إني خرجت منذ سنتين، يعني سافر له سنتان، فرجعت فإذا امرأتي حامل، فاستشار عمر رضي الله عنه الناس في رجمها، فقال له معاذ بن جبل يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس لك سبيل على ما في بطنها، اتركها حتى تضع. فلما وضعت خرج هذا الطفل بأسنانه وإذا شبهه بأبيه ظاهر، فقال أبوه الله أكبر، هو ابني ورب الكعبة، هو ابني ورب الكعبة. هذا الذي جاء يشكو من زوجته قال هو ابني ورب الكعبة. فقال عمر لولا معاذ لهلك عمر، لولا معاذ لهلك عمر. كان سيرجم امرأة لا ذنب لها، وإنما هي مجرد شكوك من زوجها. ثم بعد ذلك أيضا في هذه الآية تكلم الفقهاء عن أكثر الحيض وأقله، وقد مضى معنا هذا في كتاب الطهارة من بلوغ المرام. يقول الله عز وجل الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. كل شيء عنده جل جلاله بمقدار، كما قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، قرأها ابن كثير ويعقوب، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي في حال الوقف. عالم الغيب والشهادة، الغيب ما لا تدركه الحواس، يعني لا تراه ولا تسمعه ولا تشمه ولا تلمسه ولا تتذوقه. وأعظم الغيوب الله جل جلاله، كذلك الملائكة غيب، والجن غيب، والقيامة غيب، والجنة والنار غيب، وعذاب القبر ونعيمه غيب، وكذلك قدر الله عز وجل غيب، ما الذي سيحصل بعد ساعة، بعد نصف ساعة، بعد ربع ساعة، ما يعلمه إلا الله جل جلاله. فالغيب كل ما تدركه الحواس، والشهادة ما تدركه بحواسك، ما تراه، ما تسمعه، ما تلمسه، ما تتذوقه، هذا هو عالم الشهادة. فالله جل جلاله عالم الغيب والشهادة، كما قال جل من قائل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وقال عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. عالم الغيب والشهادة الكبير جل جلاله، أي العظيم الشان الكبير. الله جل جلاله سمى نفسه الكبير وسمى نفسه المتكبر، فهو كبير في ذاته وكبير في صفاته جل جلاله، وهو الذي تكبر عن ظلم العباد وتكبر على العتاة من خلقه، وهو الذي قال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. المتعالي، المتعالي له علو الذات، كما قال جل من قائل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وله علو القهر كما قال سبحانه وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ثم قال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سواء خبر مقدم، خبر مقدم، ومعنى الآية من أسر القول منكم ومن جهر به سواء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. الله جل جلاله يستوي عنده السر والجهر، وهذا المعنى قد تكرر في القرآن كقول ربنا وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، وكقوله جل جلاله ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وكما قال جل من قائل يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، قبل ذلك يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية، سواء منكم من جهر ومن أسر، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل. مستخف أي مستتر في مكانه في منزله في بيته، وسارب بالنار، سارب أي ظاهر بارز. من هو مستخف بالليل أي في ظلمة الليل، إذا أرخى الليل سدوله وغارت نجومه فإنه مستخف، وبالنهار إذا انتشر ضياؤه وعم الكون نوره فهو سارب، سارب أي ظاهر بارز. ومنه قول القائل وكل أناس أقاموا قيد فحلهم ونحن حللنا قيده فهو سارب، فهو سارب أي ظاهر بارز. الله جل جلاله في هذه الآية يخبر أنه قد أحاط بكل شيء علما، فسواء عنده الإسرار والجهر، سواء عنده التخفي والظهور. وهذا المعنى هو الذي قال فيه بعض العلماء يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصلي ويرى ويسمع حس ما هو دونها في قاع بحر مظلم متموجي اغفر لعبدك ما مضى من فرطاته وما كان منه في الزمان الأول. هذه البعوضة الصغيرة المحتقرة الله جل جلاله يرى خرير الدم في أوداجها ويرى عروق نحرها ويرى ويسمع حس ما هو دونها سبحانه وتعالى. ولذلك قال في هذه الآية سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه. له معقبات، المعقبات جمع معقبة وأصله معقب والهاء للمبالغة، مثل ما يقال علامة وفهامة ونسابة أيضا معقبة أصله معقب. من هو المعقب أيها الإخوان؟ مأخوذ من الاعتقاب لأنه يعقب بعضهم بعضا وهم الملائكة عليهم السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. يعني هؤلاء الملائكة حضرونا في صلاة العصر، وغدا إن شاء الله يحضرون معنا صلاة الصبح ثم يسلمون لمن بعدهم. فإذا سألهم ربنا وهو أعلم كيف تركتم عبادي، يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وفي ذلك حافز لنا معشر المؤمنين بأن نحرص على صلاة الصبح وصلاة العصر مع جماعة المسلمين من أجل أن تشهد لنا الملائكة هذه الشهادة العظيمة. له معقبات من بين يديه ومن خلفه. الله جل جلاله وكل بنا ملائكة يحفظوننا. قال كعب الأحبار رحمه الله كما روى عنه ذلك الإمام البغوي في تفسيره: لولا الملائكة الذين يحفظونكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفتكم الجن. الله جل جلاله وكل بنا هؤلاء الملائكة يحفظوننا، يحفظوننا من هوام الأرض ذوات السم من العقارب والثعابين وأمثالها. الله جل جلاله وكل بنا ملائكة كذلك يحصون علينا أعمالنا، ملك اليمين كاتب الحسنات وملك الشمال كاتب السيئات، وجعل ملك اليمين أميرا على ملك الشمال، فإذا أحدث أحدنا معصية فإن ملك الشمال يستأذن في كتابتها فيقول له ملك اليمين اصبر لعله يحدث توبة، فإذا استأذنه ثلاثا يقول له اكتبها أراحنا الله منه، أراحنا الله منه. فهؤلاء الملائكة الكرام الكاتبون واجب علينا أن نحبهم، وواجب علينا أن نستحيي منهم، وواجب علينا كذلك أن نكرمهم. إنسان لو كان معه إنسان آخر يجله ويوقره فإنه لا يعصي الله أمامه، لا يعصي الله. حتى لو أن الإنسان مبتلى بمعصية، ربما تجد بعض الشباب مبتلى بالتدخين لكنه لا يدخن أمام أبيه، أليس كذلك؟ من باب التوقير له. ربما بعض الناس مبتلى بتناول شيء من المسكرات لكنه لا يفعل ذلك أمام الناس. فإذا كنا نستحي من بعضنا فأحرى أن نستحي من هؤلاء الكرام الكاتبين الذين قال الله عنهم: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال جل من قائل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقول ربنا جل جلاله له معقبات من بين يديه ومن خلفه، هذه فهمها حق الفهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاءه رجل من مراد، من قبيلة مراد في اليمن، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن ناسا من مراد يريدون قتلك، إن ناسا من مراد، من قبيلة مراد يريدون قتلك. فقال علي رضي الله عنه: إن لي معقبات يحفظونني، فإذا جاء أجل الله تخلوا. إذا جاء الأجل الذي هو قدر من الله عز وجل لا بد من نزوله، فإن هؤلاء يتخلون عني ويتراجعون. وكذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما ولي الخلافة جيء بالبراذين، البراذين أيها الإخوان جمع برذون، برذون هو نوع من الخيول إذا مشت طقطقت، يعني تحدث أصواتا بأخفافها، و كانت يعني دليل العظمة مثل اللاند كروزر الآن أو الإنفينيتي أو الكذا مما يتفاخر به الناس. فجيء لعمر رضي الله عنه بهذا الموكب، وكان للخليفة قبله 300 حارس و300 شرطي. فعمر رضي الله عنه قال لأولئك الحرس 600: إن لي بالأجل حارسا وبالمعقبات حافظا، من شاء منكم فليلحق بأهله، ومن شاء منكم فله 10 دراهم. أنا ما عندي رواتب يعني كالذي كان يبذلها الخليفة من قبلي،
ثم أمر ببيع هذه البراثين وردها إلى بيت المال وقال علي بدابتي، الدابة التي اعتدت على ركوبها هذه التي أستغني بها. فالمقصود أن المسلم إذا استصحب أن هؤلاء الملائكة يحفظونه فإنه يؤمن بقدر الله ويرتاح، ما يعيش مع الهواجس والوساوس. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال المفسرون من بمعنى الباء، يحفظونه بأمر الله، يحفظونه بأمر الله. ثم قال جل من قائل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم من خصب وسعة ونعمة وأمن واطمئنان إلى جدب وقحط وفقر وخوف ووجل حتى يغيروا ما بأنفسهم بعدما كانوا على طاعة الله واستقامة على أمره، تحولوا إلى الانحراف والزيغ، فالله عز وجل يتحول عنهم. هذه الآية تفسرها الآية التي في سورة الأنفال، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وتفسرها الآية التي في سورة النحل، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وآية الشورى، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي مسند ابن أبي شيبة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب الناس على منبر الكوفة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسكت عنه ابتدأني، وإذا سألته نبأني، فقال: إن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي لا يتحول أهل بيت عما أحب من طاعتي إلى ما أكره من معصيتي إلا تحولت لهم عما يحبون من رحمتي إلى ما يكرهون من عذابي. الله جل جلاله لا يغير ما بك من نعمة أيها الإنسان إلا إذا غيرت ما في نفسك. وهذا مثل ما ينطبق على الأفراد فإنه ينطبق كذلك على الجماعات والأمم. ولذلك في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المسلمين يوم أحد كانوا منتصرين ظاهرين حتى ولى المشركون الأدبار، وبدأ المسلمون في جمع الغنائم، لكن الرماة رضي الله عنهم عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لهم: لا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتمونا قد تخطفتنا الطير إن كانت الدائرة لنا أو علينا. كان قرار عسكري صارم، لكنهم رضوان الله عليهم غلب على ظنهم بأن الحرب قد وضعت أوزارها فأخلوا أماكنهم رغم تحذير أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه. نزلوا يجمعون الغنائم فكر عليهم خالد بن الوليد بمن معه من المشركين، وكان من أمر الله ما كان، حيث قتل 70 من الأخيار الأطهار عليهم من الله الرضوان. وبدأ المسلمون يعجبون: كيف يصنع بنا ذلك ونحن المؤمنون الموحدون؟ قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ولذلك هذه الآية يقول الله فيها: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. نسأل الله السلامة والعافية. إذا أراد الله بقوم قحطا، جدبا، خوفا، مسخا، خسفا، غرقا، حرقا، لا راد لقضائه، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. والسوء أيها الإخوان قد يقع من البعض فتعم العقوبة الكل. ولذلك الحديث في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما محمرة عيناه يقول: أيقظوا صويحبات الحجر، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بأصبعيه. فقالت أم سلمة: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. الوالي هو الولي كالقادر والقدير، الوالي هو الولي، وما لهم من دونه من وال أي من ولي. لو أنهم تركوا ولاية الله التي تتحقق بطاعته بالمحافظة على الفرائض والاستكثار من النوافل فلن يستطيع أحد أن يرد عنهم سوءا. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. البرق أيها الإخوان هو الضياء الذي يظهر في الأفق، وكما يقول علماء الطبيعة الآن يحدث من جراء تقارب سحابتين مختلفتي الكهربائية، يعني كهربائيتهما ليست واحدة، ويكون ميل إحداهما للأخرى أشد من قدرة الهواء على الحيلولة بينهما، فإذا اصطكت السحابتان فإنه يخرج ذلك الضوء العظيم الذي هو البرق، ويخرج ذلك الصوت المرعب الذي هو الرعد. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، أي إخافة وإطماعا. قال المفسرون: خوفا للمسافر وطمعا للمقيم، وقيل خوفا لمن كانوا في البحر وطمعا لمن كانوا في البر، لأن الناس إذا رأوا البرق فإنه يغلب على ظنهم أن الغيث قريب، أما من كانوا في البحر فإنهم يخافون. يقول الله عز وجل: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. وهذه آية من آياته جل جلاله، كما قال سبحانه: ومن آياته منامكم بالليل والنهار، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هو الذي يريكم البرق خوفا، أي خوفا لمن كانوا في البحر أو من كانوا مسافرين، وطمعا لمن كانوا في البر أو كانوا مقيمين. وينشئ السحاب الثقال، هذه السحب التي سماها الله عز وجل الحاملات، والذاريات ذروا فالحاملات وقرا، أي ثقلا فالحاملات وقرا، هذه السحب التي تحمل الماء ينزله الله عز وجل متى شاء. قال جل من قائل: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. يسبح الرعد بحمده، كما قال سبحانه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا والملائكة من خيفته كما قال جل من قائل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت الرعد يقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته قال سبحانه ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء الصواعق جمع صاعقة والصاعقة الآن كما يقول علماء الطبيعة أيضا بأنها ناتجة من اقتراب هذه السحب من الأرض وكهربائيتها غير كهربائية الأرض فينتج منها تلك النار التي تهلك الحرث والنسل وسبب نزول الآية كما قال المفسرون أن رجلين من شرار خلق الله جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما عامر بن الطفيل وكان رجلا جميلا أعور والثاني أربد بن ربيعة أخو لبيد بن ربيعة رضي الله عنه جاء هذان الرجلان ولما دخلا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله هذا عامر بن الطفيل قد أقبل نحوك أنا قلت عامر بن ربيعة عامر بن الطفيل نعم والثاني أربد بن ربيعة قيل له يا رسول الله هذا عامر بن الطفيل قد أقبل نحوك قال إن يرد الله به خيرا يهديه هذا الرجل عرض على النبي صلى الله عليه وسلم جملة مطالب قال له يا محمد أبايعك على أن يكون لي الأمر من بعدك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل الأمر لله يضعه حيث شاء فقال له يا محمد أبايعك على أن يكون لك أهل المدر ولي أهل الوبر يعني أنت لك أهل الحاضرة وأنا لي أهل البادية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا فقال له يا محمد فما لي إن أنا بايعتك فقال له لك هذه الخيل تنزو عليها في سبيل الله نعطيك حصان وتخرج مجاهدا في سبيل الله فقال له لأملأنها عليك بألف أشقر وشقراء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكنك الله من ذلك وبنو قيلة بنو قيلة الأوس والخزر فقال له يا محمد قم إلي أناجيك فقام معه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد اتفق مع صاحبه قال له إن رأيتني أكلم محمدا فاعمد إلى سيفك فاضرب به عنقه يعني نوع من الغدر والفتك بالنبي عليه الصلاة والسلام فقام عامر بن الطفيل يكلم النبي عليه الصلاة والسلام وقام الخبيث الآخر أربد بن ربيعة فيبست يده على سيفه ما يستطيع أن يخرجه من غمده وكفاه الله شرهم فلما خرجا أرسل الله على أربد بن ربيعة صاعقة من السماء قتلته وقتلت الفرس الذي عليه وأما عامر بن الطفيل فقد رماه الله في عنقه بغدة فأوى إلى بيت امرأة من بني سلول وما زالت الغدة تكبر يوما بعد يوم حتى عاد يقول من كفره والعياذ بالله لئن أصحر لي محمد وصاحبه لأقتلنهما لئن أصحر يعني لئن خرج لي في الصحراء محمد وصاحبه يعني ملك الموت لأقتلنهما ثم بعد ذلك لما نزل به ملك الموت صار عدو الله يقول يا ويلتا غدة كغدة البعير وموتة في بيت سلولية يعني اجتمعت علي مصيبتان، شدة المرض وأنني مت في بيت امرأة من القبائل يعني التي ليست ذات مكانة بين العرب، غدة كغدة البعير وموتة في بيت سلولية. قال الله عز وجل: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. المجادلة أيها الإخوان المخاصمة والمراجعة، المخاصمة والمراجعة. وهو شديد المحال جل جلاله، شديد المحال أي شديد المكر، شديد البطش، وهو شديد المحال. مجادلة ابن آدم في الله جل جلاله ظهرت في قول من يقول: من يحيي العظام وهي رميم، وفي قول من يقول: أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وفي نحو ذلك مما يدل على سوء الأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا جل جلاله يتفه شأن هؤلاء لأنه قادر على أن يهلكهم بما شاء. فقال جل من قائل: وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. نقف عند هذا الحد إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مخبتين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. نعوذ برضاك من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.